والسلام عليكم وتحية منا تزاف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم جميعا وأرحب بفضيلة أخينا الكريم الشيخ دكتور عايض بن عبد الله القرني كعادتنا في هذا اللقاء مع إخوتنا المشاهدين في برنامج السلام عليكم، فحياك الله أبا عبد الله.
أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
الله يبارك فيك. أهلا بكم إخوتي، ونحن في هذه الحلقة سنعيش مع موضوع مهم لنا جميعا، موضوع العالم الإسلامي كله، موضوع الأسر المسلمة، موضوع الشباب سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، إنه موضوع الأنوثة. وهذا الموضوع من الموضوعات التي لا بد أن تناقش أكثر من مرة لما لها من الأهمية، ولأن هنالك عوامل كثيرة في هذه المراحل المتأخرة تدعو إلى أن تناقش قضية الأنوثة بطريقة شرعية بعيدة عن الآراء الشخصية. الزواج كما تعلمون مأمور به شرعا، والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني أنه قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقل يعني 160 درهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على 4 أواقل كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كنت أيها الأحبة قد كتبت مقالا قبل فترة في زاوية لي عنوانها دفق قلم حول الأنوثة، وكان من أطرف الاتصالات التي جاءتني بعد ذلك المقال اتصالان جاءاني في وقتين متقاربين. أحدهما من إحدى الأخوات قالت أنا قرأت مقالك وأنا أريد أن أحدثك عن مشكلتي، أنا طبيبة تخرجت في كلية الطب وعملت الآن في الطب لأكثر من 6 سنوات، وأنا أقول لك يا أخي الكريم خذوا شهادتي وزوجوني برجل صالح أعيش معه بقية أمري. ثم تكلمت عنها بما يجب وبما سنقول أنا والشيخ عايض في هذه الحلقة. جاءني بعدها اتصال آخر على النقيض تماما، أخت تقول أنا تزوجت رجلا سيء الخلق، كنا نظنه حسن الخلق فتبين أنه سيء الخلق، ولي منه ولد وبنت، فأنا أقول لكم جزاكم الله خيرا خذوا زوجي وأعطوني الأنوثة التي تتحدثون عنها. ثم قالت كلمة طريفة أبا عبد الله، تقول الأنوثة خير من زوج السوء، على طبعا غرار المثل الوحدة خير من جليس السوء. إذن نحن أمام قضية كبيرة، قد تكون الأنوثة فعلا أفضل من الزواج إذا تورطت المرأة في زوج غير صالح، ولكنها مشكلة في حد ذاتها لأنه قد كثر عدد البنات والنسب كثيرة كما سنتعرف على ذلك في حلقتنا هذه. أحييكم أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يفتح على الشيخ عايض وعلي وعلى الجميع في أن نتحدث بما يفيد في موضوع الأنوثة في هذه الحلقة. حياك الله أبا عبد الله، ولنبدأ على بركة الله.
أهلا وسهلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن من فضل الله عز وجل علينا كمسلمين أن حكمنا بشريعة جل في علاه، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكان معلم الخير صلى الله عليه وسلم وهو يحكم شريعته في الناس بنفسه، كان صلى الله عليه وسلم متزوجا، وكان حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أراد أن يتبتل في عهده صلى الله عليه وسلم، فمنع صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ومنع الله في كتابه سبحانه وتعالى هذا المسلك الذي سلكه أهل الرهبنة والرهبانين. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. في الإسلام بناء البيت، في الإسلام الزواج الشرعي، وهو من آيات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فهناك مودة وهو الحب، وهناك الرحمة وهي الشفقة والعطف. وأحيانا تتلاشى المحبة فيبقى العطف والشفقة، وهذا لها مجال. لكن نأتي إلى مسألة العروسة، وهي مسألة الحقيقة إذا أردنا أن تكون أزمة فهي أزمة، وإذا أردنا نخففها بنسبة كما تفضلتم يا أبا أسامة بما يعتني بعض الزواج، لأنه قد يكون زواجا فاشلا.
صحيح.
قد تبتلى المرأة برجل سيء الخلق، سيء الملكة، سيء الرأي، سيء التدبير، فتتمنى أن تكون وحيدة بلا زوج. وأحيانا يكون الزواج جنة إذا وفقت برجل عاقل يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده من المثل العليا والآداب، فهو بحسب الحال. وأنا أذكر أن المؤلفة الإيمانية، مؤلفة كتاب شمس العرب تشرق على الغرب، درست نظام الزواج في الإسلام، فوجدت النظام العظيم الذي يكفل حق المرأة لو طبقناه. المشكلة نحن أن أحيانا نمثل الإسلام تمثيلا خاطئا، وننسب هذا عن فعالنا نحن إلى الإسلام، والإسلام بريء. الإسلام هو الصفاء في الزواج والاقتصاد والعلم وفي كل مجال. فلما درست هذا تقول أنها تريد أن تكون زوجة رابعة لرجل مسلم يطبق فيه هذا الأمر، أما أنها ونكسن هذه الألمانية صاحبة شمس العرب تشرق على الغرب. إذا وصلنا إلى هذا الباب، فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام منع التبتل، وقال كما تفضلت في حديث رواه مسلم عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. بل قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الوليدة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بالمناسبة كما ذكرت في مقالي كان في الشرق الأوسط تكلمت عن هذا، كيف يكاثر بنا صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن متعلمين، ولم يكن يعني عاملين، ولم يكن مجدين، ولم يكن صادقين، ولم يكن مؤمنين. هذا لها مجال. وتعودنا في هذا الحلقة أن نبحر أحيانا يمين وشمال لبعض المسائل التي تكون أفيد من الموضوع. لكن ما هي أسباب العنوسة؟ أولا الأرقام التي بين أيدينا التي درست وقدمت في العالم العربي تصل إلى 38 من الفتيات في حال العنوسة. صح. ولكن بعض هذا الرقم ينخفض في بعض الدول العربية 15%. ما هي الأسباب التي أوصلت إلى العنوسة؟ يقول: ارتفاعات معدل البطالة، فكلما كثر البطالة والعطالة عند الشباب ولم يجد مالا تعطل عن أن يتزوج وأن يدفع هذا المهر، لأن بعض الآباء قولها صريحة من هذه القناة الرائدة يريد أن يبيع ابنته وليته بيعا كما يبيع الأرض وكما يبيع السيارة والعمارة.
صحيح.
وهذا خطأ يخالف الشريعة ويخالف المروءة ويخالف الرجولة. بل قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله في أقلهن مهرا. والآثار في ذلك كثيرة، منها غلاء المهور، وهذه المأساة التي وصلنا إليها الآن. ونريد من صناع القرار ومن العلماء أن يتدخلوا لتخفيض هذا المهر الذي صار عائقا في طريق الشباب والفتيات. ومنها عنة الآباء، وهذا أمر آخر، فإن بعضهم يعني سبحان الله تجده في نفسه يتزوج ويتمتع بالحلال لكنه يحرم بنته أو ولده من الزواج. ارتفاع تكاليف المعيشة، فإنه الآن يشترط الآن في بعض بيت شرعي وفي سيارة وأثاث فرفع الأمر. ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للبنات، فإنها تواصل الآن إلى أن تأخذ الجامعة ثم الماجستير والدكتوراه ويذهب عليها ركب الزواج وقافلة الأمر.
عند هذا عبد الله، عند قضية التعليم، وأنت إن شاء الله ستواصل كلامك، أذكر أنه في إحدى المدن في المملكة الحقيقة نظروا إلى كثرة العوانس في البيوت. وبالمناسبة أنا أريد أن أقول للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ترى كلمة العوانس ليست سيئة، يعني عنس يعنس عنسا أي تأخر وتأجل، والعانس المرآة والعوانس المرايا.
نعم.
وحتى بعضهم يقول إنما سميت العانس عانسا أو سمي الرجل عانسا، لأن يعني كلمة عانس تطلق على الرجل على المرأة.
نعم.
بعضهم يظن أنها خاصة بالمرأة. وعازب أيضا تطلق على يقال امرأة عزبة وامرأة عزب ويقال رجل عزب. ومن طرائف هذا قال لأن العازبة العانس إن كان رجلا أو امرأة دائما ينظر إلى المرأة، فكأنما يعني يعيد النظر فيها، ولهذا أطلقت عليه كلمة عانس. لكنه مصطلح لا بأس به وليس ترى سيئا، لأن بعض الناس أنا أذكر من الاتصالات التي جاءتني على ذلك المقال كانوا يقولون لماذا تسيئون إلينا بهذا اللقب، هو وصف لحالة، وصف لغوي لحالة معينة. في قضية التعليم وجدوا أن أنه قد كثر عدد من لم يتزوجنا من النساء ومن لم يتزوجوا من الرجال العوانس يعني، فبحثوا عن المشكلة فوجدوا أن المشكلة الكبرى كانت في سأكمل دراستي.
نعم.
يعني الفتاة تحرص على إكمال دراستها والفتاة يحرص على إكمال دراسته. الفتاة كما تعلم أبا عبد الله هذه من الأشياء التي نريد أن نناقشها، لأن مسائل خطيرة. يعني أنت كما تعلم عند الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعند السلف لم تكن قضية الزواج من القضايا العسيرة على الناس، ولهذا عائشة أثر عنها رضي الله عنها لما رأت بعض التكلف في سن متأخرة بعض التكلف في الزواج قالت ما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلفون في الزواج كما تتكلفون. فأيضا الحقيقة المسألة تحتاج إلى أن نعيد الناس إلى حظيرة الشرع إلى الإحساس بقيمة هذه المسائل. تفضل.
وسام في مثالية التي يعيشها أحيانا نحن في الأذهان ولا تطبق في العيال، تجد بعض الآباء يشترطوا لابنته إذا تقدم شاب مواصفات تنطبق على أبي حنيفة أو على ابن تيمية، أن يكون مصليا صائما قانتا عالما يعني مطورا مثقفا صاحب رأي سدي إلى آخر ما يقول. وهذا بينما ابنته ليست هي فاطمة بنت عبد الملك، والواجب أن نكون واقعيين. وبعض الشباب إذا تقدم اشترط في الفتاة أن تكون طويلة جميلة فرعا مصقولا عوارضها تمشي الهوان كما يمشي الوجه المحيل إلى أشياء،
والغالب أن هؤلاء لا يتزوجون ما يريدون
ولذلك يعجزون بخلاف مقاصدهم. ينبغي أن نكون واقعيين وأن نعرف أن المجتمع وأن سن له طبقة وكل ساقط عنها ناقطة، ولذلك ينبغي للسن يكون واقعي. وحتى الواحد الأحد في كتابه أنزله إلى الواقع، يقول ليس يقول سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فنحن المجتمع فينا أخطاء وفينا عيوب، ولا بد أن يعني ينزل بعضنا لبعض، ولا نشترط يعني لحد أدنى من الخير ولكننا لا نشترط الكماليات. أيضا أنت ذكرت في أثناء حديثك قبل في المقدمة كلاما جميل أن بعض النساء تتمنى أن تكون عانسة، نعود هذا المسألة.
نعم.
وبعض الرجال يتمنى أن يحول عجوبيا،
صح،
فإنه قد يظهر بمره أنا أخبرني أحد المشايخ جعلهم باب الدعابة.
نعم.
وهذا أمر ثابتة، يقول في منطقة من منطقة أنا عندنا في منطقة من مناطق المملكة قضية مشهورة، كنا في يقول عندهم مزارع نخل.
نعم.
وامرأة يقول تزوجها رجل وكان ضعيف البنية وضعيف القلب جبان، وهي مشهورة يقول كأنها رجل، فيها جبروت وفيها عناد وفيها إصرار، قال وكانت إذا اختلفت ما تضيبه. قالوا مرة كنا في النخل وسمعنا الصوت وعرفنا أنها، قالوا هرعنا أنا والجيران وأتينا وإذا هي ضربته كانت هي قوية في الجسم هو نحيف وتوطته في الأرض وضركت على صدره. قال فقمنا يقول والله مجاملة، فأطلقناها وقفنا ودنا نجبر خاطرهم مجامله، قلنا يا ابن الحلال خف الله فيها إنها ضعيفة وأنت تمد يدك عليه، قلنا علشان حياة له يعني وأنه هو مضروب. قال فصدق قال والله لو ما نسيطرهم ونأدبهم كانوا ما قلوا لهم أبدا، يقول هو مصدق. فبعض الناس ترى يبنى بامرأة شريطة مجبرة يتمنى العزوبي، وبعض النساء تبنى برجل شرس وترى شجاعته فقط في البيت وإلا خارج البيت نعامة فخار. في البخاري في الصحيح كتاب الأدب يقول الدعابة مع الأهل والوقار خارج المنزل. لكن يعني في الغالب تجدنا أحيانا نمزح مع الزملاء والأصدقاء، وأحيانا لا نستطيع مع أهلنا أن نستفرغ طاقاتنا، فينبغي علينا أن نعيش الحياة الزوجية التي عاشها سيد
الخلفاء عنف أبا عبد الله. يعني يمكن هذا يكون حب عنيف لترى، لأن من الحب ما كان قاسيا. أنا أذكر جارا لنا كانت والله تضربه زوجته وتجره وتخرجه من الدار، ومع هذا كان متعلقا بها. أذكر مرة كنت أقول له سبحان الله كيف تعيش مع هذه المرأة، قال ألذ من العسل هذا الطفل الذي يتيم. فهذا يعني شطحة في الحب العنيف أحيانا. سبحان الله إذا وقر في النفس إحساس الإنسان بالآخر، وهذه مسألة في غاية الأهمية في قضية الزواج ونجاح الزواج، هانت كل المسائل. وفي بعض الرجال ترى يعني فعلا أسد علي في الحروب نعامة الفتخاء تنفي من صفير الصافري، يعني من طرائف هذا الموضوع ما دون دخلنا في الطرائف وهي طرفة أنا بالنسبة لي أخيرة وأفتح الباب لك، أنا عارف أن عندك طرائف كثيرة في هذا الموضوع. يعني شخص كان يشتغل في جهة عسكرية وقال كان مديرنا ذو رتبة عسكرية متسلط علينا، ومرة من المرات طلب أن أذهب إلى بيته بعد العصر بشيء ما، فذهبت إلى الدار قال فلما اقتربت وإذا بالرجل بملابس البيت الداخلية على الباب يطرق ويقول افتحي لي افتحي لي الباب، وفي حالة يعلم الله، فلما رآني طردني حتى لا أرى على تلك الحالة، فأنا ضحكت وذهبت. اليوم الثاني لما رآني دعاني وأغلق المكتب وقال إياك أن تخبر أحدا بما جرى، قال والله لن سأخبر الناس إلا إذا أخبرتني بالقصة. قال القصة أنني تأخرت لم آتي ببعض الأشياء التي طلبتها، فوالله ضربتني وهربت منها خارج الدار ورأيتني في تلك الحالة. فهذه موجودة على
الحال يستأسد ويتنمر.
نعم هو قال قاسي علينا في العهد.
الآن في كتاب المستطرف في كل فن المستطرف يقول كان رجل شرس الخلق وغضوبا وعصبيا دخل على عنده أربع زوجات فاجتمعوا لغرض أو في مناسبة عندهم فأغضبت واحدة فطلق، قالت الثانية بهذه السرعة قال وأنت طالب، قالت الثالثة في الاثنين في جلسة واحدة قال وأنت معهم، قالت الرابعة الله المستعان ماذا فعلوا قال وأنت معهم، قال فتدخلت امرأة الجيران وقالت تطلقهم يا قليل العقل وقليل التدبير أربع في ساعة واحدة قال وأنت طارق إذا وفق زوجك قال فوافق هذا من قصص
قال زوجها كان يسمع فقال نعم
وقال وافقت فنسأل الله العافية. حاجة إلى عادة أنا شيخ كنت أرى بل قدر من هو أعلم مني في المسألة هذا واقترحوا أن يكون عند الناس فن في التعامل الزوجي، يعني مثلا أن تدرس مواد عندنا في الجامعات والكليات في فن التباعد فن الزواج طريق التعامل بين الزوجين، يعني ننقص الثقافة في مسألة الزواج تنقص كثير من الناس. قد تجد المرأة عندها شهادة لكن في تخصص، الآن بعضهم تدرس الآن الزراعة وتدرس في التربية والأدب الجاهلي لكن لا تعرف أن تقوم به في بيت الزواج
صحيح.
وبعض الشباب أو بعض محضر الدكتوراه الآن ولكنه صفر في مسألة الحياة الزوجية. ينبغي نربي العواطف التعامل، يعني بناء البيوت في الإسلام أن تكون هناك مادة مؤسسة وكتب وياكم الحمد لله موجودة في الصحة لكنها ما طبقت في ما أعلم في المدارس والجامعات بكثافة حتى تكون عندنا ثقافة يعني في مسألة الزواج ناجحة بإذن الله.
حسنت أبا عبد الله، أنا أريد أن أستعرف بعض أسباب العنوسة حتى يكون هنالك فائدة إن شاء الله في حديثنا عنها. يعني هنالك أسباب كثيرة أنا أسردها سردا ثم نتناقش فيها، وهي ليست كلها يعني واردة لكنها هي تدخل في أسباب مشكلة العنوسة في المجتمع ويلمسها الناس، نلمسها جميعا. يعني بعضهم ذكر عددا من الأسباب، تغلل البنات وكثرة شروطهن، وهذا فعلا يعني لا تشرط البنت في الزوج وكذا، روح رواج فكرة صغر السن إنه ولا ما تزال صغيرة وحتى تكبر وكذا، قسوة الآباء وشروطهم وهذه أيضا موضوع خطير، عدم تأهيل الشباب، وأنا يعني ترى حدثني كثير من الشباب لأنه لا يريد الزواج أصلا، فكلنا إذا قالوا أخي الزواج تكاليف سنطلع على بعض الأقوال. الأوضاع المادية يعني الوضع المادي المتدني بالنسبة للشباب وشروط أهل البنت في المهور وفي تكاليف الزواج وما يتعلق بها، العادات والتقاليد وهذه مسألة مهمة أبو عبد الله، يعني لابد أن تراها تشكل خطورة كبيرة في المجتمع، مواصلة التعليم التي تكلمنا عنها إن ولا البنت واصل التعليم والولد يواصل التعليم حتى يبلغ سن 25 26 فتبدأ الصعوبة في قضية الزواج، الانخداع بالحملات الإعلامية على الزواج وهذه حملات قوية جدا في هذه الفترة، فتح باب الرذيلة قسوة الرجل وجبروته وحرص على من تصغره كثيرا، عدم قدرة كثير من الشباب على تحمل مسؤوليات الزواج ماليا ونفسيا، تدخلات الأهل الكثيرة في الخاطب، تدخلات الأم غالبا، المظاهر وحفلات الزواج المكلفة، الناس يظل إلى الأبد ولا ذهب ترخص قيمته، هذه عبارات يتناقلها الفتيان والفتيات. يبدو أننا لابد من مناقشة في هذه القضايا حتى نستطيع أن نحصر الحديث، لكن بعد هذا الفاصل أبا عبد الله ثم نعود إلى الموضوع، فاصل ونعود إليكم. أهلا اهلا وسهلا بكم اخوة المشاهدين مرة اخرى. ابا عبد الله، نحن تحدثنا قبل هذا الفاصل وسردنا مجموعة من الاسباب التي يتداولها الناس فيما بينهم، والحقيقة اننا لو اعدنا الموضوع الى منطقة الجد لوجدنا ان من القضايا الخطيرة في المجتمع حقيقة، لان تعلم ان الشاب بلا زواج والفتاة بلا زواج في عصر كثرت فيه المغريات، الفضائيات، مواقع الانترنت، المواقع الخطيرة. أبا عبد الله، من الإحصاءات العجيبة التي تكبر عندنا مثل هذا الموضوع وتضخمه أنه قبل 4 سنوات هنالك إحصاء أن هنالك 200 مليون موقع تشتغل في الإنترنت، وتقول الإحصائية أن 1% من هذه المواقع إباحي بحت، يعني كلها إباحية. 1% كم تطلع من 200 مليون؟ مليون موقع إباحي. فلا شك أنه عدم الزواج ويوقع كثير من الشباب والفتيات، وخاصة عند الأسر التي لا ترعى الجانب التربوي الصحيح في أبنائها وبناتها. فنحن نتحدث عن موضوع خطير أبا عبد الله. ذكرنا من الأسباب العادات والتقاليد، ذكرنا الأوضاع المالية وهذه مسألة خطيرة جدا، يعني غلاء المهور، تكاليف الزواج، يعني الشبكة. أنا أذكر يعني الصيف الماضي حدثني رجل قال يعني عفوا الكوشة يسمونها، الكوشة كلفت 80,000 ريال في لعروس واحدة في ليلة واحدة. هذه الأمور بودي أن نطرحها بشيء من التفصيل، وأن نقدم نصيحة إلى الآباء والأمهات والأسر وأولياء الأمور.
عندنا من العادات السيئة في المجتمع مسألة يعني دخول وتدخل الوالد والوالدة في مسألة اختيار الزوجة مثلا، أو اختيار الزوج الفتاة. فتجده يعني تجد الأم مثلا تحث ولدها أو تجبر ولدها على يتزوج فلانة لأنها إما قريبة لها أو أنها مرتاحية لها، وهذا ليس بصحيح. صح. الزواج الشاب لابد يكون له كامل الحرية في اختيار القرينة له والشقيقة والرفيقة له في الحياة. وكذلك بعض الآباء يريح على وأنا أعرف قضايا في ذلك، على ابني أن يتزوج بنت فلان يقول من قرابتنا وأعرف أبوها أنا، وهي فصل وفصل وحسب ونسب حتى يورث ابنه، وفي هذه الورطة
ينظر إلى مين ابنها
ثم لا يستمر لأنه ما بني على تفاهم. ولذلك ينبغي أيضا تطويل فترة الخطوبة، يعني لا بأس أن يكون هناك مجلس مع وجود المحرم، أن يكون هناك تفاهم، أن يكون هناك سؤال طويل حتى يكتشف يعني شخصية الرجل وشخصية المرأة. أيضا هناك مسألة عندنا من عادات أن يظنش كثير من الشباب والفتيات أن البيوت تبنى على الحب 100%، فتجد لما قصر يعني نقص الحب بدأ يفكر في فراق الفتاة. عمر رضي الله عنه يقول لرجل كيف تفارق امرأتك؟ قال ما أحبها. قال لك أبنيت البيوت على الحب، أين العهد والذمم؟
أين
المودة والرحمة؟ الرحمة لأن ينبغي أن يكون هناك أيضا في أسرة فيها أبناء في عشرة طويلة، لا يمكن نصف الجو أبدا أن يكون هناك حب 100% ويسلم الأمور من المنافسات. أيضا من العادات السيئة وقد أشرنا إليها إرهاق الناس وسواء الفتيات أو الفتيان في مسألة التكاليف، صالة وأفراح وشرعة وملابس وشبكة وذهب وحلي
وألماس الماس
وعزائم وعارف أنا كثير من الشباب يدور بسك سك يسار عندهم ملفش هذا على الأغنياء وعلى العلماء، يريد أن يتزوج، أسلفوني، أقرضوني، عاونوني. فالعشدين والصالة بدين والشعراء بدين. مثلا نستفيد، يقول أحد العلماء سافر إلى الغرب يقول يا أخي مشكلة أننا صعبين إلا من رحم ربك، نحن مجتمع يسيطر على الأفكار القبلية والعشائرية والبدوية، صعبين في زواجنا، صعبين في عزائنا، حتى الموت يقول ما يموت الواحد تكاليف باهظة، حتى إذا مات الواحد نصبنا الخيام ونذبحنا الخراف وقمنا بالولائم وشققنا على الميت. في الزواج لا يتم هذا الزواج إلا بكل صعوبة. لماذا؟ أنا أعرف بعض العلماء في السعودية الآن زوج ابنته وهو عالم مقتدر حضر ما يقارب 10 في بيت وتم الزواج ونجح والحمد لله نجح. أعرف زواجاتنا كانت في صالة أفراح وجاءوا بمطربين وجاءوا بمغنين وجاءوا بشعراء وفشل الزواج بعد شهر وشهرين. ينبغي أن نبني زواجتنا على الطاعة وعلى الاقتصاد وعلى العلم والثقافة، ليس على الجهل والعنتريات التي ما نفعتنا شيئا. نحن عندنا مظاهر خداعة وزائفة، أحيانا نعتني بنظر الناس وليس الحقائق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إليها. والحديث أصل يقول سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر في صحيح مسلم إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينبغي أن نعيد تأسيس حياتنا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنا لا أقول تحيزا للغرب من بعض الإخوة يقول استشهدنا بالغرب، أقول في حياتنا حين يأخذونك بعض تعاليم الإسلام دون أن يشعروا، بعض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يدروا،
صحيح،
ولذلك يقتصدون وتجدهم يسرعون ويسهلون مسألة الزواج. وقد شرفنا الله بهذا الإسلام الكريم العظيم، ولكن للأسف يسيء تطبيق الإسلام في 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 حالاتنا وفي مجتمعاتنا او في قضايانا، قضايا الاقتصاديه او الاجتماعيه او الاسريه ومن قضيه الزواج.
نواصل ان شاء الله، بس يعني معنا اتصال، لكن انا اريد ان اعلق بعد ما ناخذ اتصال من الاستاذه ليلى المنصور على قضيه الحب، وانه ليس وحده الذي تقوم على الحياه الزوجيه، لكن اذا وجد الحب، لان هذه مسائل في غايه الاهميه. لكن معنا الان على الهاتف من قطر من الدوحه الاستاذه ليلى المنصور. اهلا بك يا استاذه ليلى.
حياك الله استاذ.
يا مرحبا، نحن نرحب بك، وانت استمعت الى ما تحدثنا به عن مساله العنوسه، وانت ذات تخصص في هذا المجال، فنريد ان تعلقي على هذا الموضوع، ولعلك تتحدثين اخت ليلى لانك على علاقه اكيد قويه بكثير من الاخوات اللاتي يندرجن تحت هذا المصطلح. كيف يمكن للعانس أو من فاتها قطار الزواج أن تحول المحنة إلى منحة؟ تفضل يا أخت ليلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم أستاذ الفاضل لإتاحة هذه الفرصة في برنامجكم الرائع وهذه القناة الرائدة في تنمية المسلمين بإذن الله في كل بقاع الأرض.
الله يحييك.
بداية نوضح أن هناك نوعان من العزوبة، أي العزوبة الاختيارية والعزوبة الاضطرارية. أما الاختيارية فهي التي تدخل بها إرادة الفرد الذاتية في اتخاذ قرار اللاجئ، والاضطرارية هي الضغوط القاهرة التي تدعو الفرد إلى حالة اللاجئ. فإذا وصل الفتى أو الفتاة إلى سن معينة وتأخر بها الزواج، هنا نقول أنه يعيش هذه المرحلة التي نشرح فيها الآن كيف يتعامل معها بأريحية ويكون يعيش حياة ناجحة بإذن الله على كل الأفراد. لذلك نقول كلمة عانس لو وصلت للشخص فليبرمج نفسه على عدة نقاط، ليكن حرف العين عذبا وعزة، فربي أعلم بحاجتي وقدر لي الخير كيفما شاء، والألف الله ربي هو خالقي ورازقي فلم يضيعني، والميم نسوة الصالحات هناك من سبقني وهناك من هو بعدي، ندخل الجنة على زمرة واحدة بإذن الله. والسين سعادة في قلبي تملأ نفسي رضا بقضاء الله وقدره، نفس راضية مطمئنة. فهذه في البداية كلمة عانس، لأنها يعني يتبرمج عليها الكثيرات على أنها نوع من تقليل الشأن فتؤدي إلى عدم الثقة بالنفس. فليكن دائما لها العين عزة وعلم، والألف الله ربي، والنون نسوة صالحات، والسين سعادة باقية إن شاء الله. أما بالنسبة لدور الفرد من المرأة والرجل فهي أدوار لا حصر لها. فإذا قلنا إذا فقد دوره كزوج أو أب أو كزوجة والأم، فهناك العديد من الأدوار التي يغطيها الفرد في هذا المجتمع. يغطي دور الابن، يغطي دور المعلم، يغطي دور الطبيب، يغطي دور الجار ودور الأخ ودور العم ودور الخال. فأين نحن من كل هذه الأدوار؟ فلا نجعل دورا واحدا لم يقدر الله لنا هو سبب عن تخلفنا في كفاءتنا في كافة الأدوار المنوطة بنا. وأخيرا أقول: أين أهدافنا على كافة الأفعدة التي نريد تحقيقها؟ أين أهدافنا العلمية والعملية والدينية والرياضية والصحية والعائلية؟ أين نحن من هذه الأهداف؟ أهداف الإنسان وأحلامه لا حد لها، ولا أحد يستطيع أن يضع حدا لهذه الأحلام إلا هو. استثمري ما حداك الله في كل مجالات الحياة لتكوني قدوة صالحة.
بارك الله.
أذكر من ضمن الأمثلة أستاذي أبو أسامة، من الإمام الشافعي لو سئل الأخوة في الثلاثين من عمره، سأله أحدهم: لما تنتظر يعني تأخرت في الزواج؟ فقال لهم: لقد نسيت ولم يسألني أحدا قبل ذلك، وذلك لانشغاله بالعلم الشرعي وخدمة الأمة.
بارك الله فيك أستاذ ليلى، نشكرك على هذه الكلمات الجميلات وأيضا هذه الإيجابية بعد الله. يعني الأخت ليلى حاولت في كلامها أن تحول معنى العروس السلبي إلى معنى إيجابي، وهذا الصحيح الحقيقي، يدخل في قضية الرضا بقضاء الله وقدره. ممكن تعلق على
هذا؟ شكرا للأخت ليلى. والحقيقة أن مثلا في الأهداف التي ذكرت، المسلم والمسلمة يعوضون النقص الذي يحصل في حياتهم. كان مسألة العنوسة نعلم أنها بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لكن نصنع من الليمون شرابا حلوا. الفقر أو العنوسة أو البطالة أو نحو ذلك، نحن لا يتوقف التاريخ عند المرأة العانس وأنه قد انتهى حياتها ولا شيء، لا، قد تستثمر هذا الفراغ الذي يسمى أو عدم التوفيق في الزواج إلى تعلم وإلى مشروع ينفع المجتمع وإلى قيام في يعني مصالح عامة، كتربية مثلا الأيتام، الإشراف على مدرسة، الإشراف على عمل خيري، تأليف كتب إن كان تستطيع ذلك، عبادة مع ربها سبحانه وتعالى، قراءة القرآن وتدبر. فهناك مجالات كثيرة، يعني أننا نحن لا نحصل السعادة إلا في زوج، أو السعادة مثلا في بيت، أو السعادة مثلا في وظيفة، لأنه يعني قد يخسر الإنسان هذه الأشياء، فعليه أن يقوم من حياة الأخرى ويفتح مشاريع. ونعرف نحن عبر التاريخ نساء عظيمات، يعني إما طلقت مثلا أو ما رزق الزوج أو توفي عنها زوجها، فاستمرت في موكب في يعني في حياتها، واستمرت في عطائها، واستمرت في خيرها. يعني الزوج هو جانب فقط من الجوانب، عندنا جوانب كثيرة يمكن أن تغطى بالخير والإصلاح والنشاط والبذل والعطاء.
بارك الله فيك. إذا أبا عبد الله، إذا رجعنا إلى موضوع العنوسة، هذه معاني جميلة وما ذكرته الأستاذ ليلى وعلقت عليه أيضا معاني جميلة، لكن يظل هنالك مشكلات وأسباب لابد أن ننصح الناس فيها. يعني مثلا هذه إحدى الفتيات في استبانة طلعت عليها، فلانة سالم تقول وضعها أهلها في قفص العنوسة لأنهم لم يقبلوا خاطبا من خارج القبيلة، وتقول إنها مالت إلى رجل ذكر لها أنه رجل طيب وخير ويصلح الزواج، ولكن رفض هذا الرجل لأنه من خارج قبيلتها مع كل الصفات الجميلة التي فيها، ولم يتقدم خاطب مناسب لها من قبيلتها فتعلقت. وهذا يذكرنا أبا عبد الله بقضية لما جاء قوم بفتاة يتيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقالوا يا رسول الله هذه يتيمة وقد خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لم يرى للمتحابين مثل الزواج. هذا أيضا من القضايا التي المفروض نناقشها. يعني استشهد أيضا بالقصة وأحول الحديث لك أبو عبد الله، خنساء بنت خذام رضي الله عنها، هذه المرأة لما زوجها أبوها من رجل من بني عمومته لا تريده، وكانت تريد أبا لبابة الأنصاري رضي الله عنه، فبلغ الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد منه قال لأبيها ألحقها بهواها، فانفصلت عن ابن عمها وتزوجت أبا لبابة وأنجبت منه السائب وكانت تسمى أم السائب. إذا هذه المعاني من المفروض أن ننبه الناس إليها أبا عبد الله، لأنها واقع الحقيقة. في إحصاءات أنا دخلت عليها هكذا قدر اليوم، فوجدت عدد من الإحصاءات تصريحات لشباب وبنات يعانون من قضية العادات والتقاليد وأنها هي التي فرضت عليهم العروسة الجائرة التي يعيشونها.
عند المجتمع يغلب عليه الرأي الفردي، الرأي الاستبدادي. في المدرسة في البيت تجد الأب مثلا رأيه الأول والأخير، والفتاة لو حتى تجد الأب مثلا عامي أو لا يحمل حتى الابتدائية، وابنته حتى هي تحضر ماجستير الدكتوراه يفرض رأيه عليها
صحيح،
ويرى أن رأيه هو الصحيح ولا يقبل أن تناقش وأن تحاور، وكذلك أبناه. المشكلة في الرأي الفردي أنه على مذهب فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولذلك لا تعطى الفتاة أحيانا حرية الاختيار لزوجها. في الإسلام لا بد أنها تختار، حتى أنها إذا سخطت معناها البخل أنها موافقة
صحيح،
وأما الثالثة تصرح. فينبغي علينا أن يعني الناس بهذا الخاطب حتى لا نضفي عليه، ترى لا ينبغي علينا هذا من الغش والتدريس في الإسلام، لا نأتي نقول الخاطب الفتاة ترى هذا من أسرة النبيلة،
نعم،
وهم علشان يرغبها في
أنفسها فيه، نعم،
ونقول أنه ذكي وأنه كريم وأنه سخي ومتواضع ولبق ولا ذلك، لا، بل ناتبي على حقيقتي في كذا وكذا، وقيل لنا عنه كذا وكذا، هو الرجل مصلي لكن له على بعض الملاحظات، حتى نكون صادقين ونكون صريحين. وكذلك الفتاة لا يأتي الإنسان يزكي بنته كأنها الخنساء تماظر وكأنها يعني فريدة الدهر، فينبغي أن كذلك إذا كان هناك عيب كما بين عليه الصلاة والسلام كان فصدق وبين بورك لهما وإن كثم وكذب محقت البركة. نكون صادقين ونعطي حرية الاختيار وحرية الحوار. وينبغي علينا أن نعيش العلم الذي نطلبه في الجامعات. أما الحين أصبحنا في جيل آخر، جيل تعلم وجيل تربى وجيل تأدب وتغير العصر، وأصبح الرأي الوحيد هذا الذي نذهب في مسألة الزواج ومسألة أيضا تقدم الناس ومسألة مشاورة الناس. ينبغي أن يكون الرأي بالشورى وبالتي أحسن وبالحوار، وهذا الذي أطلبه في هذه المسألة، لأنها سببت في فساد بل في هدم كثير من البيوت، بل في عدم نجاح مشروع الزواج. وتعود الفتاة بعدما تتزوج إلى بيت أبيها مطلقة، لأنهم ما أحسنوا يعني دراسة هذا الزواج والمشروع، وما أحسنوا أن يتعاملوا معه تعاملا جيدا.
صحيح. وتأتي هنا أبي عبد الله أهمية الدورات، حقيقة دورات ما قبل الزواج، وقد حدثت يعني هنالك مراكز تقيم دورات اسمها دورات السعادة الزوجية أو دورات العلاقات الزوجية، وهذه في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الشباب يتزوجون وهم لا يدركون معنى الحياة الزوجية وما يجب، وإذا ربط الإنسان بربه عز وجل. وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، أدعوكم أنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ عايض إلى أن نعلم أبناءنا وبناتنا كيف يتعاملون حينما يتزوجون، لأن هنالك الواجبات على الزوجة وواجبات على الزوج وحقوق للزوجة وحقوق للزوج، وهذه المسائل ترى تغيب عن أذهان كثير من الناس. ينشغل الناس حقيقة، وهذا نعيشه في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة، ينشغل الناس الآباء والأمهات والأسرة بتكاليف الزواج وبحفلة الزواج وبالمظاهر التي تعد حقيقة كل مظاهر زائفة، ثم ينسون جانب العلاقات الزوجية بين الأزواج. أبا عبد الله، أحد الشباب يقول في إحدى الاستبانات: الزواج يقيد الحرية، وأنا لا أرضى أن أكون سائقا لأسرة أو مربيا لأطفال. وهذه في استبانة، كانت استبانة رسمية. ماذا نقول لهذا الشاب؟
هذا الشاب عكس العقل والفطرة والشريعة وعارضها. الشريعة تدعو إلى الزواج كما في الآيات البينات، وهو أمر يعني يمنع من الحرام ويمنع من التشيب ويمنع من الانفلات. والعقل يدعو إلى أن الإنسان يكون عضوا صالحا ولم يكون إلا بتكوين أسرة في الإسلام. والفطرة فطر الله الناس على الزواج، بل حتى بين الطيور وبين الأسماك وبين الحيوانات والعجماوات لا بد من هذا، هو
شكل
لأن هذا هو هذا نظام الحياة. فهذا الرجل يعني إما أنه ناقص الأهلية أو ناقص الإنسانية أو ناقص حتى أمور الرجولة، يعني من تمام الرجولة أن يكون الإنسان متزوجا، يعني ما يترك الزواج، يكون عمر رضي الله عنه لا يترك الزواج إلا فاجر أو عاجز. إما عاجز ليس عنده أهل فهذا يقدر، يعني مثلا أولي الرغبة إنه ما عنده رغبة، أو أنه فاجر يستغني بالحرام نعوذ بالله من ذلك، فهذا رجل يعني هذا الجزء هذا رجل معطل المجتمع، وهو مثل عضو المسؤول الذي ينبغي أن يبتر إما بأدب أو ردع. الإسلام أتى إلى وضع الأمور في مواضعها، الطريق الصحيح، الأكل يكون حلالا والشراب حلالا والزواج حلالا واللباس حلالا. نحن متعاملين بشريعة ربانية، أعظم رجل خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسانية وكمل سيرته وكمل رجولته ومروءته، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تزوج عليه الصلاة والسلام ولبس الجميل وعاش حياته صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه أعظم المجاهدين وأعظم المربين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحياة التي ينبغي أن يكون على الإنسان هي حياة محمد عليه الصلاة والسلام.
هذا هو الوضع.
ولذلك الآن أبو الحسن النجدي لما تكلم عنه صلى الله عليه وسلم تكلم عنه يقول: محمد صلى الله عليه وسلم قائدا، محمد صلى الله عليه وسلم راعيا، محمد صلى الله عليه وسلم زوجا، محمد مربيا، محمد أبا. تكلم في مسألة الزواج قال: إذا نظرت إلى صلى الله عليه وسلم وهو الزوج وجدت أن كل الكمالات في الزوج المثالي توجد فيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. نحن ننادي الجميع إلى رفع مستوى الإيمان عند الإنسان، الجانب الروحي عند الإنسان، الرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها الدكتور عائض الآن، لأن ذلك هو من الوسائل التي تعالج بها مثل هذه المشكلات الاجتماعية. معنا أيها الأحبة الآن فاصل، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
أهلا وسهلا والسلام.
أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبا عبد الله، لو رجعنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دمنا في هذا الموضوع، لأن حقيقة الذي يترقى بنفوس الناس هو هذه السيرة العطرة. يعني عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش ابنة عمته أن تتزوج بزيد ابن حارثة، وكما تعرف القصة أبا عبد الله، هي ترددت في الأمر، وتردد أخوها عبد الله ابن جحش، حتى نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند كما تعلم وكان حجاما، هذه المعاني كيف نستطيع أن نقرب بها مسألة العادات والتقاليد وهي معاني طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أول رسول هدى بأبي هم صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقدوة الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى بشريعته. نعم. ولم يكبر الله عملنا ولا قولنا ولا فعلنا ولا أخلاقنا حتى تكون على أخلاقه. نعم. ولا كلمة فريدة لابن تيمية يقول: ليس في العالم أحد يدور على حاله كل حال إلا حال صلى الله عليه وسلم، وعلى قول كل قول إلا قول، وعلى فعل كل فعل. أنت ذكرتني بنماذج خالدة، ومن أعظم النماذج بنته الشريفة البتول الزهراء فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم. لما تقدم العالم وهو درس، وأنت لأنك في هذا الباب معنا من معالم الشعر، يقول إقبال في فاطمة يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما علي فهو أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه وسوى سيف الغدا بيمينه تياها. المقصود هذه الفاضلة النبيلة يعني أشرف نساء العالمين تقدم لها علي بن أبي طالب، ويقول الجمهور: انظر إلى الزواج والتكاليف وبنت من؟
نعم، وما لدى علي يعني رضي الله عنه كان في بيئة فقيرة.
نعم، ولذلك لا تنسى أن يزود في تكاليف بنت، يقول: من هي بنتك؟ أصلا بنات العالمين وحتى الملكات والأميرات لا يستهلكن خادمات عند فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تقدم علي يقول: خجلت لما جلست أمام الرسول عليه السلام أن أتكلم. فالرسول عليه السلام عرف بما طلع الله، قال: يا علي جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما عندك؟ قال علي: وأنا ما عندي، ما أجد دقل التمر، ردي التمر أكله. قال ما عندي شيء يا رسول الله. هم مهاجرون وفقراء وقدموا أنفسهم ودماءهم في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالمهر،
يذكر بالمهر.
قال: أين درعك الحطمية؟ والدرع مكسرة في البيت لا تساوي درهمين. يقول: أعطني. قلت: موجودة يا رسول. قال: تعال بها. قال: فأتيت بها. فابتدى وأتى بذبيحة دبرها رضي الله عنه وأرضاه، وقيل في بعض الألفاظ أن شيئا من أكلت وشيئا من سمن وشيئا من تمر، وكان فراشهم الجعد هذا الفرو، ومعهم جثلة وقعب وشيئا من الشعير والتمر. هذا هو بيت أشرف، بيت علي رضي الله عنه وبيت فاطمة، وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتعهدهم ويزورهم ويسأل عليه كيف هي ويسألها أيضا، وكان حين يقضهم للمنام ويأتي يسلم عليهم. أنا أقول للإخوة للناس الآباء الذي في قلبي بقية من رحمة، وأنا خاطب نفسي وخاطب الدكتور عبد الرحمن والجميع، بالله عليكم هذا موقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى تأتي فاطمة تزور أباها كل يوم، والله ما تعد مشيتها مشيت أبيها، فإذا رأها قام صلى الله عليه وسلم فقبل على جبينها، وهي كل يوم يرى، ثم يجلسها مكانه ويقبل عليها ويقبلها صلى الله عليه وسلم ويحدثها، فإذا لم تأتي هي ذهب صلى الله عليه وسلم إليها، فإذا رأته قامت فقبلت جبينها وأجلسته مكانه وأقبلت عليه تقبله وتحدثه كل يوم، وهو مشغول صلى الله عليه وسلم بالتعليم وبالرسالة وبالإنذار وبإدارة الدولة وقيادة الجيوش والفتوحات بأبي هم صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم يا من بقي في قلبي ولو ذرة من حياة وذرة من رحمة وذرة من مودة، هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في موقف مع ابنته. فينبغي علينا نعيش مشاعر العطف والحنان مع بناتنا وأخواتنا، وأن
نجعله قدوتنا عليه
الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم قدوتنا. هذا إذا فتحنا هذا الباب العظيم ينبغي أن تكون هناك ندوة أو حلقة مستقلة لمحمد صلى الله عليه وسلم زوجا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أبا، ومحمد صلى الله عليه وسلم معلما.
لا شك هذا موضوع فعلا مهم، وإن شاء الله لعلنا نتناوله إن شاء الله بعد الله. الإخوة الكرام، هنالك من يتحدثون عن جوانب نفسية تتعلق بقضية العروسه، وهذا كلام الحقيقة كثير، ولكن نحن يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور عبد الرزاق الحمد، وهو رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الملك سعود بالرياض، ليتحدث لنا في هذه القضية الجانب النفسي في مسألة العنوسة، سواء كان بالنسبة إلى الذكور أو أم بالنسبة إلى الإناث. تفضل يا دكتور عبد الرزاق، حياك الله.
نعم، الله يحييك.
يا مرحبا بك.
يا مرحبا، حياكم السلام. أشكركم على يعني تحت هذه الفرصة سعادة الدكتور الشيخ حايد والدكتور عبد الرحمن. أعتقد أن هذا الموضوع حينما يطرق من الجانب النفسي نحتاج إلى أن نبين أن هناك أعراض نفسية وهناك أمراض نفسية. ولذلك بناتنا العانسات هن أكثر عرضة في الأعراض النفسية وتعرضون للشكوى من الأعراض النفسية في الإحباط والشعور باليأس ثم بالقلق والتوتر وكذلك باضطرابات النوم. وهذه أعراض لا تعني أنها أمراض. ولكن العنوسة أيضا مرتبطة بحصول وحدوث الاكتئاب كمرض، وهو مرض الاكتئاب له عوامل مهيئة لحدوثه لدى المرأة، وأحد هذه العوامل التي أثبتتها الدراسات القديمة والحديثة هو فقدان العلاقة الحميمية مع الرجل. وفي الحقيقة كما أن وجود الرجل في حياة المرأة أحيانا يكون مسببا لمشكلة كالزواجات الفاشلة والعلاقات التي تستغل المرأة وغير ذلك، إلا أن وجود العلاقة الحميمية الإيجابية هو عامل مهم جدا كوقاية من الحدوث من وقوع الاكتئاب. ولذلك أيضا حدوث الانتحار أثبتت الدراسات أنه أكثر في العازبات من المتزوجات. هذه وإن كانت دراسات غربية إلا أننا يمكن أن ننقلها إلى المجتمعات المسلمة وخاصة بعد الانفتاح الذي حدث
الإعلان وغيرها. نعم بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله خير. الحقيقة هذه إشارة جميلة، وأنا كنت سأقول وأنت تتحدث عن قضية الانتحار أن هذا في العالم الغربي،
جزاك الله خير يا دكتور غير واضح.
نعم أقول جزاك الله خير يا دكتور عبد الرزاق، نشكرك على هذه الإضاءة النفسية في هذا الموضوع، وإن شاء الله نلتقي بك لقاءات أخرى لإثراء هذا الموضوع من هذا الجانب، بارك الله فيك. شكرا لك يا دكتور. معنا الآن اتصال، من أين؟ عثمان من السعودية، تفضل يا أخ عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا الله مساكم كل خير.
أهلا مساكم كل خير.
دكتور عبد الرحمن، دكتور عائد،
الله يسلمك.
عندي مداخلة بسيطة تكرمتم.
تفضل يا أخ.
طبعا أنا راح أتكلم عن التجربة الشخصية.
نعم.
طبعا أنا بالنسبة لزواجي أشوفه باختراق الضاحية. بصراحة عندنا احنا هنا
كيف اختراق الضاحية ما فهمنا يا
يعني بصعوبة يعني سباق اختراق الضاحية يكون فيه صعوبة جديدة. طبعا بالنسبة انا تزوجت تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات لما تمكنت اني اتزوج. الاشكالية تدخل في اشكاليات عادات وتقاليد العائلة خاصة انا في المنطقة الجنوبية وكذا. اذكر لك على سبيل المثال، يوم تيجي تبغى تتزوج يقول لك أبوها يبغى 20,000 وأمها تبغى 10,000، وإذا البنت في وحدة على اسم البنت تأخذ 10,000 وتبغى تنظر للبنت تدفع 1,000 ريال.
عجيب الله، هذه يعني هذه كلها غير المهر.
هذا كله غير المهر، غير الذهب، غير كل شيء.
نعم.
يعني احنا قبل شوي نتكلم دكتور عائض انه نوحد المهر، الاشكاليه في اشياء غير المهر، والمصيبه الاكبر اذا كانوا اهلك انت اللي بتتزوج مقتنعين بالكلام هذا، فتكون يعني يا اما يعني بتشوف لك واحده ثانيه اهلك ما راح يرضوا، ولا انك ترضخ للامر الواقع وتقعد في دين لما يوصل ولدك يمكن عمره 8 سنوات أو 5 سنوات
وانت تسدد هذا الدين. نعم بارك الله فيك يا اخي عثمان.
نرجو من الاباء ان يتقوا الله.
احسنت.
يعني بصراحه يعني انا اكثر اجلس مع شباب كثير
نظم
ويعانون لمرين يعني من هذا الموضوع.
نظم صوتنا الى صوتك وستسمع التعليق ان شاء الله يا اخ عثمان، شكرا لاتصالك. معنا الاخت سهام من تونس. اهلا وسهلا، تفضل يا اخت سهام.
والله احب اشكركم على البرنامج.
حياك الله.
انا نحب نحكي مع الشيخ.
معك تفضل.
تفضلي.
رحبه بالشيخ.
نعم تفضل يا أخت سامة. نعم صحيح أحسنتي. هذا نتناول إن شاء الله وشكرا لك يا أخت سهام من تونس. معنا أيضا الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل يا أخ أحمد.
مساء الخير يا شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا حياك الله يا أخ أحمد.
شلونك؟
الله يبارك فيك تفضل يا اخي.
والله انا سعيد بالحديث اني اسمع صوتك واراك انت والشيخ عايبر قرني.
الله
انا اقدم كل احترامي وتقديري وشكري خالص شكري للشيخ عايبر قرني ولك
بارك الله
الرحمن.
بارك
الله. والله الحديث لا اقدر اعبر عن شعوري وفرحتي وانا اشاهدكم واسمعكم وكم مره انا احاول والله من رمضان الماضي وانا احاول اني اخاطبكم واشكر الشيخ عايض والله يسوي بدايتي على
يدي. نسال
الله ان يثيبكم ولا يحرمكم الاجر في ذلك.
امين. جزاك الله خير وشكر الله لك. اخ احمد حياك الله وشكرا لك على مشاعرك. ابو عبد الله نحن اخذنا هذه الاتصالات وسمعت كلام الاخ عثمان في البدايه ثم الاخ احمد وايضا الاخت سهام من تونس فحبذا لو تناولنا الموضوع.
احسنت. اول الدكتور عبد الرزاق اشكره شكرا جزيلا على دراسته النفسيه وعلى كلامه الواعي المؤثر الجاد المسؤول لانه تكلم من تخصصه عن مساله الفراغ الروحي والعاطفي عند المراه حين او الرجل حينما يفقد الشق الاخر الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبب من اسباب السعاده. فانظر الى سنه الله سبحانه وتعالى وحكمته في حيث انه جعل الزواج من اسباب السعاده ومنع الاسلام التبتل او ان لان الان في ظاهره عند النساء بعضهم الان تقول انا اشتري حريتي وهذا خطا يعني انها تريد ان تعيش بدون زوج بغض النظر قد تكون صينة ودينة لكنها نسيت أن من أسباب السعادة أن يكون لها زوج تناسبه ويناسبها ويملع عليها الفراغ والجو ويعين على طاعة الله عز وجل. فشكر الله للدكتور هذا التوجيه الطيب. الأخ عثمان هو أشار إلى شيء سمع إليه لكنه ضرب أمثلة هو التكاليف وصدق لأن حالة قد يحدد المهر لكن يأتي هناك طوارئ فيطلب الأب والأم والأخت والخالة والعمة من الهدايا فيثقلون كاهلهم وكأن هذه يعني أن البنت التي تزوج عمارة مؤجرة أو أن حملة حج أو أن مثلا جزور يريدون ناقة يريدون كل يأخذ منها نصيبه أو كعكة يتقسمونها. اتقوا الله سبحانه وتعالى هذا ينبغي أن يسهل بل لو كان حتى الزوج أتى بشيء والناس مقتدرون يربونه حتى لا يثقلون عليه. الأخت سهام أشارت إلى شيء وهو العمل أو البطالة عند الشباب هو من أسبابه وقد أشرنا إليه وصدقت. كثير من الشباب الآن لأنهم ما استطاعوا أن يوفروا المهر بسبب غلاء المهر فتوقفوا عن الزواج ولو كان المهر ميسرا والله كان صرح الحال.
صحيح. نعم.
أخ أحمد نشكره على مشاعره وحبه في الله ونحن نبادلك الحب وجزاك الله خير على ما تفضلت به.
الله يبارك فيك. أبو عبد الله فعلا يعني هذه القضايا تشغل بال كثير من الناس. معنا الآن اتصال من الأخ عامر من كيف؟ عامر من الجزائر. حياك الله يا عامر من الجزائر.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله ان نحبكم في الله جميعا واخر وخاصة الاخ عايض.
حبك الذي احببتنا. بارك الله
فيك. يعني الحمد لله والشكر لله نشكركم جزيلا على ما تقدموه من اعلام هادف. يا احبائي نشكر القدريه التي تعود بالله يعني علي في هذا الموضوع. يعني نحن في المجتمع الجزائري وخاصة ونحن خاصة عندنا هذه القبلية يعني ونتمتع بها يعني ويحكمون المشايخ ويعني لكن ليس هذا هو المشكل عندنا. المشكل عندنا هو يختار الشاب أي فتاة ينبغي له أن يختار لكن عليه أن يختارها بالصفات التي يريدها وأي شاب لو تسأله ماذا يختار يقول يريد العفو وإلا تكون يعني مطيعة طائعة له ولله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة مثلا أنا تزوجت مرتين.
نعم تزوجت مرتين جمعت بينهما يعني ولا؟ نعم
الأولى لما دخلت عليها بالليل الأولى انخدعت بها لأنها قد لم أجدها بكر. أما الثانية التي تزوجتها الأولى طلقتها الثانية لما تزوجتها نفس المشكل يعني ليست المشكل البكر وإنما مشكل الليلة الأولى يعني والله لو ضبطت لك الزواج في مكان أو الليلة الأولى في مكان والله لا شعر من الأبدان ولكن ظلت معي 9 شهور ويعني وفيها تلوث ولكن مشكل الأهل ومشكل أهلها يعني والله عاق كبير كل يوم عندي كل يوم يعني أنا والله ما زلت لا أفقد الأمل بعد لا زلت لا أفقد الأمل بعد ولا إلى الحين إني أبحث عن بنت بنت الحياة يعني بنت الحياة بمعنى الكلمة ليست بنت الحياة كلام الشارع بمعنى الكلمة يعني لن أكلم وأنا أخذ يعني شغلي اللي لست قليا ولكني أشتغل بساعدي وأتي برزق من الحلال ولكن أريد الحلال
بفضل
الله تعالى يعني والمشكل مشكل تواجه يا شيخنا الفضيل.
نعم بارك الله فيك أخ عامر. على أي حال وصلت المشكلة وهي فعلا احدى المشكلات التي المفروض ان شاء الله نطرحها. على اي حال معنا الان اتصال اخر ثم سنتناول ما قاله الاخ عامر. معنا الان فضيلة الشيخ المحدث حسن ابو الاشبال من مصر من بلاد الكنانة من ارض الكنانة. حياكم الله يا شيخ حسن اهلا وسهلا بك.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم وبارك الله.
يا مرحبا بك يا شيخ
المبارك الدكتور ابو عثمان والدكتور عبد القادر جزاكم الله خيرا رحمة الله اليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ حسن.
الحقيقه الموضوع بارك الله فيكم يعني ذو اهميه بالغه في المجتمع العالمي وفي الكلام على ذات الخصوص.
نعم.
وهذه المشكله في الحقيقه مشكله عظيمه جدا وهي ماساه حق الماساه سدد الناس فيها على انفسهم وعسر ما كان يسيرا عليهم من جهه الشرع وخالفوا هدي نبيهم القائد في مثل هذه المشكلات اقل كنا نفرا اكثر كنا بركه وقال الكلام خير النساء اقلهن مهرا وليس حديث القاسم قاسم الحديث الذي اخرجه البخاري مما البعيد ان النبي قال لرجل يريد ان يتزوج امراه عرضت نفسها على النبي عليه السلام قال التمس ولو قاسما من حديث.
نعم.
وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الله يكون ولو بالشيء القليل.
حسن.
وهناك امرأة رضيت من نفسها بنعل أن يكون صداقا لها. والسلف رضي الله عنهم لم يفطر عنه البحث أبدا عن المال ولا اشتراط ذلك في الرجل المتقدم لابنته.
نعم. بل الزواج بشيء من القرآن.
لحى الأولياء نحوا وهو استعاضة بالمال عن الدين. أنا أرى أن المشكلة هذه هي في ترك التدين وترك العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا ترك قوم شيئا من سنة النبي إلا وقد عثروا على أنفسهم بقدر تركهم لدين الله عز وجل.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من تطول دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض أو فساد كبير كما في الرواية. إذا أتاكم من تطول دينه وخلقه. فالعبرة هنا بالدين والخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الخلق رغم أنه جزء من الدين كيف الكلمة خطه ربما يكون رجل متدينا ولكنه صاحب خلق سيء ولذلك أراد مثلا أن ينبه عليه وأن يكفه بالذكر رغم أنه جزء من العام وهو الدين.
جميل بارك
الله فيك. من تطور دينه وخلقه وتزوجه وهو فعل امر يفيد الوجود فزوجوا الا تفعلوا العقوبه تكن فتنه في الارض وهو لا تعاني منه ذم دين وفساد عريض وهو كذلك الذي تشعر به المجتمعات عموما والمجتمع الاسلامي على ذات الخصوص.
بارك الله فيكم يا شيخ حسن.
الحسن البصري رحمه الله يقول زوج ابنته صاحب دين قل احبها اكرمها وان كرهها
لم يظلم. بارك الله فيك.
الدين لا خلاف علينا.
شكرا.
اتفاقا بين اهل العلم جميعا.
نعم.
واختلفوا بعد ذلك في أشياء.
شكر الله لك يا شيخ حسن. نحن سعداء ما ذكرت بهذه الأدلة وبهذا الحديث عن مسألة المهر التي أشرنا إلى أنها سبب من أسباب العنوسة، فجزاك الله خيرا وإن شاء الله تتاح لنا فرص أخرى معك، بارك الله فيك. أبو عبد الله، هذه بعض الاتصالات استمعنا إليها، حبذا لو علقنا عليها.
أولا الأخ عامر من الجزائر ذكرت تجارب له وأنا تجارب، أنا أعود إلى مسألة قلتها لكن ببسط قليل، أن ينبغي أن يكون هناك اقتناع بين الزوج والزوجة الخاطب والمخطوبة، ويكون هناك حوار ومكاشفة ومعرفة، لا تأتي بالسرعة ولا بالصدفة ولا تأتي بالأمور بارتجال، بل يعطون كامل الحرية في الاختيار.
نعم صحيح.
وهناك وسائل الحمد لله توصل يعني الحديث ووجود المحرم حتى يكون الزواج
قضية خديعة، ولا نتكلم قال خدع يعني.
نعم، فهذه من المسائل التي يعني إثم على من خدعه، والله سبحانه وتعالى نهى عن التزوير في كل أمر. أما فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال فقال كلاما موثقا بالنصوص الحديثية والأدلة الشرعية جزاه الله خير، ولكن عند الدليل ذكره، وهذا يحتاج إلى حلقة كاملة، لكني تذكرت شيئا فيه بكلام بعض كلام أهل العلم، كقول فضيلتي في الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض. هنا مسألة إن بعض الناس يكتفي بالدين وينسى الخلق،
صح،
وبعضهم يأخذ الخلق وينسى الدين، هو صلى الله عليه وسلم جعلها مثل جعل الدين والخلق. بعض الناس عنده دين يصلي ويصوم رمضان ويحج، لكنه سيء الخلق سيء الولاية، لا يملك يعني شيء من الإنسانية، وتجد هذا يسمى عابد قاسي، والخوارج كان عندهم عبادة، ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتهم إلى تلاوتكم، لكنهم أناس أشرار، فيهم شراسة، فيهم جلافة، فيهم قسوة على المجتمع، فيهم قسوة على أنفسهم، قسوة حتى على زوجاتهم. فاشترط صلى الله عليه وسلم الخلق. أنا أذكر رجل يعني مدين لكن لا يسمى، من جدة، يقول: أتاني رجل متدين وتقدم لابنتي وزكاه حتى قرابته بالدين، لكني نسيت أنا الذي قال عليه صلى الله عليه وسلم: ترزين دينه وخلقه. قال: ولما تزوج قل والله معذبها عذابا في الحياة الدنيا، وتأتيني تبكي كل يوم، وفي الأخير قد تخلصتها بكل وسيلة حتى بالمحكمة. فأنا أعرف أن في بعض الناس منه متدين لكنه شرس، لكنه عدواني، لكنه يعني كالحيوان المفترس. أيضا بعضهم بحسن الأخلاق فيغترون به ويسون الدين،
صحيح،
يعني طيب وكريم ويبذل، لكن لا يسجد الله سجدة، وتجد يقول: يا أخي سبحانه، يذوب رقة وعسل، لكنه لا يعرف المسجد ولا يعرف القرآن.
هذه مشكلة. لا شك.
هناك ركنان: ركن الدين الإيمان، عبودية الواحد الأحد، وركن الأخلاق، أن يكون كريم الخلق كريم المعشر، يعني كريم السجايا. وهذا من الشرط أو الشرطان الثاني وذكرهم سيد الخلق
وإنك لعلى خلق عليه الصلاة والسلام. معنا أيضا فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في هذا الموضوع، نلتقي بكم بعد الفاصل إخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبا عبد الله، نحن تحدثنا فيما مضى حول قضية الأنوسة، واستمعنا إلى من اتصل بنا من المشايخ ومن الإخوة، والآن نحن على مشارف نهاية الحلقة، لكن نريد أن نقول للإخوة إن قضية الأنوسة تطرح دائما لأنها قضية اجتماعية خطيرة، فلا بد أن نخرج بنتيجة. أبا عبد الله، يعني أنا في نظري رفع الجانب الإيماني عند الآباء والأمهات وأولياء الأمور هو المسألة المهمة، أيضا رفع الجانب الإيماني عند الشباب، يعني أن يؤمنوا أن قضية الزواج قضية مهمة جدا، وأن المجتمعات لا تصلح إلا بالزواج، الزواج على أسس سليمة، والزواج الذي فيه مودة ورحمة وتآلف، الزواج الذي ترعى فيه الحقوق. هنا بإذن الله نستطيع إذا تضافرت الجهود، جهود الأفراد، جهود الأسر، جهود المؤسسات، المؤسسات الاجتماعية، هنالك مراكز دراسات اجتماعية، نرجو ألا تقتصر هذه المراكز على الإحصاءات فقط دون أن تسلك طريق المعالجة لمثل هذه القضية، قضية الأنوسة. أي تعليق أبا عبد الله على هذا الموضوع؟ لأنه الحقيقة نحن نشعر أن تكاليف الزواج النفسية وتكاليف الزواج المالية وتكاليف الزواج الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد التي استمعنا إلى بعضها، النفسية من حيث تعقيد نفسيات الأبناء والبنات، فالبنت ما تتزوج من تحب والابن يجبر على زوجة لأنها قريبة أو لأنها فيها مواصفات كذا، وهذه كلها تسبب هذه الأنوثة التي نتحدث عنها الآن. تفضل أبو عبد الله للتعليق على هذا الموضوع المهم.
عموما أنا أقول لإخوة المشاهدين ممكن نلخص ما قلنا في نقاط سريعة. أولا الإيمان كما تفضلتم بالقضاء والقدر، ينبغي أن نسلم أمره إلى ربنا سبحانه وتعالى. مثل رجل لم يجد زوجة أو ما توفق في حياته، لا ينقطع به الحال، له مشاريع وله أبواب كثيرة يفتحها الله سبحانه وتعالى. مرأة تعيش عانس لا تتوقف عند هذه، تفتح باب العلم، باب العبادة، باب الاستفادة، باب المشاريع، باب التجارة، باب التعليم. ثانيا ينبغي أن نخاطب الآباء بخطاب القدس، تقول الله سبحانه وتعالى: لا تبيعوا بناتكم بيعا. البنت أشرف وأغلى من الدنيا وما فيها. البنت يعني من إذا وجد الإنسان الكفو فليدفعه من ماله أصلا، ينبغي أن يبادر هو ويدفع من ماله حتى تسعد ابنته، لا أن يبيع ابنته بيعا ويعني يحاول أن يستفيد من وراء هذا الزواج. هذا من الجهل، هذا من التخلف، هذا من قلة الدين. خطاب أيضا التعليم والإعلام، لا يقدم لنا صور، يعني محرم على الإعلام أن يقدم لنا صور من عالم لا يؤمن بالله عز وجل، من عالم من كافر، من عالم ملحد، ويصف لنا مثلا يعني الحياة الزوجية أو الزواج بأنه مكلف، ويفتح باب طرق الحرام ويسهل باب أبواب الشيطان عند الفتيات والفتيان، حتى أنهم الآن يذكرون الحب العاطفي في مسرحيات وفي روايات وفي تمثيليات، وكان ما عندنا شريعة، ويقومون كما تعرف ببعض اللقاءات المحرمة ويعرضون على المجتمعات ويقتلون
التعرف الخاطب على
الخاطب، ويقتلون الضمير. نحن أمة مسلمة، نحن أمة متعبدة بكتاب وسنة، نحن لا نقبل شيء يخالف ديننا وما أنزله الله سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم. كل شيء مشروع
عندنا الآن
على الكتاب
نفسه. نعم أحسنت، بارك الله فيك أبو عبد الله. عندنا اتصال من الأخ سامي من ألمانيا، تفضل يا أخ سامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن، فضيلة الدكتور عائد.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم، حياك الله أخ سامي، تفضل الله
يبارك. نبلغكم سلام جميع الإخوة هنا في مدينة مايند. أنا كنت اتصلت مع حضراتكم الأسبوع الماضي وشرفتكم بافتتاح الحضانة الإسلامية والحضانة الإسلامية هنا.
ما شاء الله.
وكانت فرحة الإخوة فرحتين، افتتاح الحضانة ووعد الدكتور عائد وحضرتك بزيارتنا هنا في ألمانيا في مدينة مايند.
بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله أتمنى ناخذ رقم التليفون لترتيب إن شاء الله الزيارة. وإن شاء الله يكون لكم برنامج هنا في ألمانيا. السلام عليكم من ألمانيا إن شاء الله، ونرتبه من المركز الإسلامي اللي إحنا موجودين فيه وبمناسبة افتتاح الحضانة. فياريت الدكتور عائد، لأن الأسبوع الماضي كله حاولت والله بشتى الطرق أحصل على التليفون فلم أستطع. فياريت إن شاء الله الإخوة في الكنترول يدينا رقم التليفون، وإن شاء الله بإذن الله يكون برنامج السلام عليكم من مدينة مايند في ألمانيا
بإذن الله
افتتاح أول حضانة إسلامية.
شكرا شكرا يا أخ سامي، وبإذن الله الإخوة في الكنترول ايضا الاخ سامي يطلب الرقم، فلعلكم تعطونا باذن الله ليتم التواصل معه.
اولا اشكر الاخ سامي، جعلك الله سامي في الدنيا والاخره، وبشرك الله بالخير على جهودكم المباركه، وبشر جميع المسلمين. فقد وصلت انا والدكتور عبد الرحمن هو على حده وانا ايضا في بعض الاسفار سواء في اوروبا امريكا وغيرها، إلى شيء يشرح الصدر، إلى أناس مثل الأخ الكريم سامي وغيره ممن نشروا دعوة الإسلام وممن أقاموا سواء الحضانة أو المسجد أو المركز الإسلامي أو الترجمة. فأبشركم من الإسلام في كل ثقة وفي كل بلد وفي كل مدينة. ونحن سوف نجتهد عن الدكتور عبد الرحمن في إجابة دعوتك يا أخ سامي، ولكن يعني العذر عند كرام الناس مقبول في التأخر قليلا، وحبذا نكتب فاكس إلى قناة إقرأ حتى تسنى الدعوة ونجيبكم في الوقت إن شاء الله الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى
بإذن الله.
أشكر جهودكم الموفقة في هذا المشروع الذي هو الحضانة، وبارك الله في الجهود المباركة.
اللهم من جزاك الله خير. الحقيقة فعلا الأخوة في ألمانيا وفي غيرها لا يقومون بجهود كبيرة، نحن أحيانا نحتقر ما نقوم به إذا قسناه بجهودهم الطيبة المباركة. إخوة الكرام، نحن الآن على مشارف الوقفة الأدبية، فمع تلك الوقفة التي تعودنا عليها في كل حلقة.
أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
وسهلا بكم إخوة الكرام مع الوقفة الأدبية. في هذه الوقفة في هذه الليلة نسعد أن يشاركنا من جازان من أرض الشعر والشعراء، هم يقولون موريتانيا بلد المليون شاعر، ونحن نقول أيضا جازان بلد المليون شاعر. أبو عبد الله معنا الشاعر الأخ مهدي الحكمي، حياك الله يا أخ مهدي.
حياك الله دكتور عبد الرحمن، أنت وضيفك الكريم.
حياك الله يا دكتور، يا مرحبا بك. نرحب بك أخا كريما ونرحب بك شاعرا مبدعا، ولعلنا نستمع إلى ما لديك من الشعر. الشيخ عايض انتظر وأنا انتظر والمشاهدون انتظر.
والله دكتور مهدي أهلا وسهلا.
شكرا لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستقبل لكم بالشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لمشاركتكم في هذا البرنامج الأدبي المتنوع الرائع.
بارك الله فيك أخ مهدي.
مشاركتي قصيدة عن أحداث غزة الأخيرة وعنوانها أسئلة.
تفضل.
دعاني جرح غزة إذ دعاني، وما في جهدتي إلا لساني.
جميل.
أفتش في الحروف لعل حرفا يواسيني، يعاني ما يعاني أشاطره الشجا، يصغي لنبغي يخفف لوعة من معطراني.
جميل.
أعطيه كؤوسا من شكاوى، يفيض علي سيلا من معاني. صديق الشعر في زمن تزيى به الأصحاب جلد الثعلبان، ألاقي عنده أشتات فكري، وألقى مهجتي روحي جناني.
جميل.
إذا اضطربت رجال في رؤاها، أعاد لقامتي بعض اتزاني. إلى أبياته ينساق بيتي رشيق الوزن ناري البيان، له سقف حديدي وركن رخامي وباب الخيزران. تلاقينا على ألمات فكلة وزفرة قلب مغترب وعاني، ويمن الرحاب فما وجدنا بها إلا تضاريس الهوان. تريح لنا قلاع من خواء، وترمقنا قصور من دخان. بملء فمي سأصرخ لا أبالي على حجم الفجيعة من نهان، تداري غربتي أطياف خوفي، ويزجر صوت عجز العنفوان. ورب قصيدة أقوى وأمضى لدى الميدان من نصر يماني.
أحسنت. نعم.
وما زال السؤال المر يغفو على شفتي ويلتحف احتقاني، لماذا الأرض لا تنشق تهوي بطاغوت وسمسار وجاني؟ لماذا لا أراها مستقرا لمن غرسوا بها خضر الأمان؟ لماذا الشوق لا يبدي انتهاء؟ أتسترخي الدقائق والثواني؟
نعم.
وهل يوم الخلاص دنا سيدنو قريبا أم تراه غير داري؟ لماذا الدرب أشواك ووحل وآل يخدع المقل الرواني؟
نعم.
وهب أن صحايا الآل قدما.
نعم.
أيخدعنا بريق الآل ثاني؟ أتهزأ لرمك بالموج تبدو على المستضعفين أردت حاني؟ وجيران الغروبة ما استفاقت عواصمهم ولا هاجت مواني. أيصمت ليس ينطق عبشمي، وينطق ليس يسكت لارجاني؟ ترى أين اختفت خيل وضاعت سيوف من بني عبد المجاني؟ أليست هذه يرموك أخرى؟
وقت مشكلة. يا أستاذ مهدي، والله أنا أسوى ما عندي القطع على الشاعر، لكن الأخوة الآن يلاحقوننا يقولون الوقت انتهى. هذه القصيدة العصماء الجميلة نود أن نكملها، لكن الوقت انتهى.
دكتور عبد الرحمن.
نعم.
الدكتور مهدي الحكمي، أنت يعني تشابه المتربي هذه الليلة.
نعم.
أنا أهديك يعني تحيتي لغيرتك وأدبك الراقي وشعرك، وأنا معجب بشعرك من قبل، وأنت أيضا حكمي من بيت العلم وبيت الدعوة وبيت الأدب وبيت الشعر، لا فضل فوق، ونفع الله بك الإسلام وجعلك سيفا من سيوف الحق، وجزاك الله خيرا.
الأخ مهدي، نحن نأسف لأننا والله قطعنا هذه القصيدة الجميلة
الرائعة
الرائعة، والحقيقة أنا كنت قد أدت قصيدة بعبد الله من قصائدي تناسب العنوسة، لكن ترى أنا أتبرع بوقتي أخ عبد الله، معنى الأخ عبد الله المخرج اللي يكمل الأخ مهدي قصيدته.
مثل هذه القصيدة لا تقطع.
راح الآن الأخ ها؟ أي طيب، أنا والله لو علمت لا قلت ذلك مباشرة، أنا ظننت أخ عبد الله أن الوقت انتهى كليا يعني. في وقت الآن لإلقاء بعض نعم. طيب عبد الله
المتربي له كل، ولكن الفصل العربي في غريب اليد
ولهذا أنت قلت التشبيه المتربي الليلة. نعم
أبوكم آدم سمى الخطا وعلمكم مشاركة الجنان فهو مشى عليه، ولكن العجيب أن الدكتور مهدي متفوق في الشعر، وأنت تعرف قصائده الأولى خاصة القصيدة اللي قدمها في جيزان. وأسأل الله أن يمكنه وأن يرزقه القبول في الدنيا والآخرة.
نعم سعدنا بك أخ مهدي، وإن شاء الله نتواصل معك دائما. هذه رسالة من عانس إلى أبيها، ما دمنا في العنوسة نحن نتكلم، لعلها يعني تعرف إحدى المشكلات، مشكلة الأب الذي يؤجل أو الذي يعطل بناته عن الزواج. أبتاه ما بك لا تحس بحالي، ما لي أراك تزيد من أغلالي، أنسيت قلبي واحتراق مشاعري، وغدوت بالأطماع ترقب مالي، أنسيت أنك حين تصرف خاطبا عن دارنا تقضي على آمالي، أنسيت أن سعادتي في منزل أبنيه في ثقة مع ابن حلالي، وإليه أهرب من ليالي غربة نفسية كسرت جناح خيالي، وبه أصد هموم قلب لم يزل في لهوة لهفة لشقاوة الأطفال، أدعوك يا أبتي إليه وفي فمي لغة من الإكبار والإجلال، بيتي هو الحلم الجميل رسمته في خاطري ومددت فيه ظلالي، رسمته أمي قبل ذاك وجدتي، وبه استقر تعاقب الأجيال، فعلام تمنعني من الحلم الذي ما زلت ألبسه ثياب جلالي، أوقفتني من بعده في ساحة مفروشة بالشوك والأوحال، أواه لو تدري بليلي حينما آوي إلى فرش من الأهوال، وأبيت في دوامة لا تنتهي من طول تفكير وحسرة بالي، أواه لو تدري بحسرة خاطري، وأنا أرى البنيان كالأطلال، وأرى الهلال كخنجر من فضة، ونجوم ليلي راجمات قتالي، وأرى جديد ملابسي وكأنها قطع ممزقة من الأسمال، وأرى الأساور كالقيود تشدني، وقلائدي كسلاسل الأغلال، هرمت خطايا على رصيف عنوستي وتقطعت قبل الوصول حبالي، فإذا أطل الفجر كان شعاعه كسهام حرب أطلقت ونصالي، وإذا سجى ليلي رأيت ظلامه يغتال روعة أنجم وهلالي، ألقاك يا أبتي بصورة بسمة كتب الخلاص لها من الزلزال، وصلت إليك وخلفها كف الأسى بلغت بحزني غاية الإشعال، فأعجب لبسمتي التي وشيتها ووراءها قيظ وزحف رمالي، وأعجب لصبري كيف يسعفني وقد صار احتمال القلب شبه محالي، ما زلت أذكر حينما أغفلتني والشر كل الشر في الإغفال، هي شتلة الآلام أنت غرستها فمتى ستغرس شتلة الآمال، هي شتلة الآلام أنت غرستها فمتى ستغرس شتلة الآمال،
بارك الله فيك،
ينادي كل أب أن يغرس شتلة الأمل.
بارك الله فيك وشكر الله لكم، والحقيقة أنه كان فيه شبه احتيال من أخ عبد الله ومن بعض الأخوة في على شان الدكتور مهدي، وددت أنه أكمل حتى يجتمع هذه وهذه روحتين.
والله أنا وددت هذا يعني والله يعني نحن أنا لو علمنا لأتحنا الفرصة، لكن هم قالوا انتهى الاتصال الهاتفي معه. إخوة الكرام، كانت هذه الحلقة على العنوسة، وقد تحدثنا فيها بما استطعنا واستمعنا إلى الاتصالات التي حددت لنا أسباب هذه المشكلة. نرجو من الجميع أن يفطنوا إلى مثل هذه القضايا الاجتماعية التي لها آثار سلبية على المجتمعات البشرية. حتى نلتقي بكم في حلقتنا القادمة، نشكر أبا عبد الله الشيخ عايض ونشكركم جميعا، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزاق إليكم.